أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قبل أن نتابع في المسألة الجديدة نزولا عند رغبة بعض الأعزاء، نوضح أكثر الفرق بين الفرع الثالث والفرع الرابع في المسألة المتقدمة. والكلام سوف يقع ضمن مقاطع: المقطع الأول في حقيقة الفرع الثالث في حد ذاته، مع قطع النظر عن المقارنة بينه وبين الفرع الرابع. عبارة العروة هكذا: بل وكذا لو عينا معينا من غير معاهدة بينهما، بل من باب الاتفاق صار ما قصده أحدهما عين ما قصده الآخر. واضح أن هذه الجملة معطوفة على ما تقدم، فما تقدم من فروع كان محكوما بالبطلان، فهذا الفرع أيضا محكوم بالبطلان، لأنه قال بل وكذا، يعني أيضا هذا الفرع محكوم بالبطلان. ما نفهمه في هذا الفرع يرجع إلى الجمل التالية: الأولى أنه في هذا الفرع يوجد صيغة لفظية، وهذا واضح. لو لم يكن في هذا الفرع صيغة لفظية لكان باطلا لعدم الصيغة، لأن يعلل البطلان بما يرتبط بعدم التعيين. فإذا هذا الفرع لا شك فيه صيغة لفظية، الجملة الأولى التي نفهمها. الجملة الثانية التي نفهمها أن هذه الصيغة اللفظية مشتملة على تعيين من كل واحد منهما، وهذا ما يستفاد بوضوح من قوله عينا معينا. إذن هذه الصيغة اللفظية فيها ما يدل على التعيين. الجملة الثالثة: كان قصد كل واحد منهما مما عينه مغايرا لقصد آخر. من أين فهمنا ذلك؟ هذا هو مقتضى أن يكون الاتحاد في المصداق خارجان من باب الصدفة. لو كان قد قصدا شيئا واحدا لا يكون من باب الصدفة. فإذن ما قصده الموجب غير ما قصده القابل، ما عندهما قصد واحد. الجملة الرابعة، وهي تتفرع على الجملة الأخيرة: أن كلا من الموجب والقابل
لا يشتركان في اللفظ الدال على التعيين، أو لا أقل إن قلنا باشتراكهما يكون الاشتراك لفظيا في اللفظ، أما المقصود والمعنى بينهما تغاير، وإلا لما اختلف في القصد. هذه الجملة ما أدري الرابعة صارت. الجملة الخامسة أنه صادف في الخارج من باب الصدفة والاتفاق بأن صار المصداق لما عيناه واحدا، هذا من باب الصدفة والاتفاق، لا أن الوحدة نشأت من تعاهدهما على ذلك إنشاء وقصدا، بل صرف الاتفاق، هما يختلفان في التعاهد إنشاء وقصدا، وإنما صارت الوحدة من باب الصدفة والاتفاق. بعد الالتفات إلى هذه الجمل الخمس يمكن حينئذ أن نمثل لهذا الفرع بالمثال التالي. طبعا هذا المثال لا على سبيل الانحصار، يمكن أن نذكر عدة أمثلة. ما هو هذا المثال؟ كما لو قال أحدهما زوجتك الكبرى، فأجابه الآخر قبلت التزويج من المجتهدة، في اللفظ الدال على التعيين بينهما اختلاف، هذا كبرى وهذا مجتهد، قصدهما أيضا بحسب القصد كل واحد يرى أن الكبرى غير مجتهدة. نعم بعد ذلك اتفق أنه تبين أن الكبرى هي المجتهدة، أو مثال آخر مثلا قال زوجتك الكبرى فيجيب الآخر قبلت التزويج من الكبرى، اتحدا في اللفظ لكن كل واحد يعتقد أن الكبرى غير ما يعتقدها الآخر. المصنف رحمة الله عليه الماتن في هذا الفرع حكم بالبطلان، وقلنا السبب في ذلك يتضح بعد الالتفات إلى مسألتين قد فرغنا عنهما سابقا. المسألة الأولى اعتبار لزوم التطابق بين الإجابة والقبول، والمسألة الثانية اعتبار القصد كما حققناه في المسألة السابعة. وفيما نحن فيه حصل تخلف إما في كليهما أو على الأقل في أحدهما على اختلاف المثال السابق. خلاصة المطلب هنا التطابق في المقصود لا في القصد، وإن كان حاصلا إلا أنه حصل صدفة فلا تطابق في القصد. هذا ما يرتبط بالمقطع الأول، أي في حقيقة الفرع الثالث في حد ذاته. المقطع الثاني عبارته في العروة جاءت على الشكل التالي: وأما لو كان ذلك مع المعاهدة لكن لم يكن هناك دال على ذلك من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية مفهمة فلا يبعد الصحة، وإن كان الأحوط خلافه. نلتفت جيدا إلى نكتة هذه تتكرر، أن الغالب في العروة أنه لا يكون بصدد إحداث فروع جديدة، وإنما بصدد إعطاء رأيه في فروع طرحت من قبل. هذا الأعم الأغلب في العرف. هذا اتركه في ذهنك. إذا أردنا أن نقدر النتيجة النهائية لمعنى هذا الفرع الرابع، فيرجع كلامه إلى ما يلي: وأما لو كان ذلك، ما معنى كان ذلك؟ وأما لو عينا معينا مع المعاهدة، لكن لم يكن هناك دال على التعيين من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية مفهمة للتعيين، فلا يبعد القول بالصحة، وإن كان الأحوط استحبابا البطلان، وتكون طريقة الاحتياط كيف؟ بأن يجري الزوج الطلاق. هذه هي طريقة الاحتياط. سابقا مثلنا لهذا الفرع الرابع بمثال يستفاد من كلام العلامة الحلي في التذكرة والقواعد، كما لو قال: زوجتك ابنتي، وكان عنده عدة بنات، لكنه قصد تزويج الكبرى، وقبل الزوج ذلك أيضا قاصدا ما قصده الولي، فالمزوجة من قبل الولي وإن ذكرت بعنوان كلي وهي ابنتي، لكن هذا العنوان لما كان يصدق على كثيرين، فنستطيع أن نقول في هذا الفرع فقد التعيين. لو كان ما عنده إلا ابنة واحدة وقال: زوجتك ابني ابنتي، هذه تدل على تعيين، لكن فرضنا عنده عدة بنات وجاء بلفظ يصدق على كثيرين، الصدق على الكثيرين في طرف مقابل للتعيين، فإذا لا يوجد في اللفظ تعيينه، وصرح بأنه لا يوجد لا لفظ ولا إشارة ولا قرينة خارجية تقتضي حمل الابنة على الابنة الكبرى، وإنما غاية ما يوجد في المقام أن التعيين تحقق بماذا؟ بقصده، لا بلفظ ولا بقرينة خارجية، وإنما تحقق التعيين من خلال قصده. فإذا التعيين حاصل بالقصد لا بدال خارجي من اسم أو إشارة أو قرينة خارجية. هذا هي صورة الفرع الرابع. إذا في هذا الفرع أيضا عندنا صيغة لفظية، وأيضا عندنا تعيين، لكن التعيين لم يكن بواسطة دال، وإنما كان مجرد القصد. وعندنا معاهدة. هذه سوف نقف عندها، اتركها جانبا الآن. الماتن رحمة الله عليه في هذا الفرع حكم بالصحة، حكم في هذا الفرع بالصحة، وذكرنا إشكال البعض أنه كيف تحكم بالصحة، هذا يتنافى مع ما تقدم في أول هذا الفصل أن النكاح يعتبر فيه اللفظ ولا يكفي مجرد القصد. أجبنا عن هذا الإشكال أن اللفظ المعتبر كان في مقابل الرضا الباطني والمعاطاة في أصل العقد، وهنا الصيغة بحسب الفرض ماذا؟ موجودة، أركان الصيغة بتمامها موجودة، زوجتك ابنتي على المهر المعلوم، وقال ماذا؟ قبلت، فالصيغة موجودة. غاية الأمر لا يوجد دال على التعيين، وإنما قصد إلى معينة. هذا تقدم سابقا وشرحناه مفصلا جواب هذا الإشكال وعليه. فالفرع الرابع صحيح قلنا لولا ما يعكر عليه من أن القصد لوحده لا يكفي لتحقق الحكمة في باب النكاح التي ذكرناها، وهي عدم وقوع الخلاف والاختلاف، ولعله لذلك احتاط الماتن استحبابا في عدم القول بالصحة. هذا كله تقدم. المقطع الثالث وهو المهم في الفرق بين الفرع الثالث والفرع الرابع، يشتركان حتى تفرق بين شيئين لابد أن يكون بينهما وجه اشتراك، وإلا لا معنى للتفريق. يشتركان في وجود صيغة لفظية مع قصد التعيين في كلا الفرعين، في الفرع الثالث الموجب والقابل قاصد إلى التعيين، في الفرع الرابع الموجب والقابل يقصد امرأة معينة. فالقصد إلى معينين متحقق في كلا الفرعين. غاية الأمر أنه في الأول كان القصد مع دال خارجي، قال الكبرى زوجتك ابنتي ماذا؟ الكبرى، كان يوجد دال خارجي على التعيين، بينما في الفرع الآخر لا يوجد إلا مجرد القصد، لا يوجد دال على هذا المعين المقصود. من جهة أخرى في الفرع الأول هناك تغاير في المقصود المعين بين الموجب والقابل، ولكن غاية الأمر في الخارج حصل من باب الصدفة أن كان المصداق واحد. إذن هذا هو الفرق بين الفرع الثالث والفرع الرابع. المقطع الرابع في مفردة المعاهدة التي أوقعها الماتن في كلا الفرعين، لكن في الأول على نحو النفي والثاني على نحو الإثبات. في الأول لا يوجد معاهدة، في الثاني يوجد معاهدة. عرفنا أن بعض المعلقين على العروة كما يظهر من السيد لبروجردي والسيد الإمام رحمة الله عليهما أنهما حملا المعاهدة على ماذا؟ على المقاولة التي تحصل عادة قبل العقد. حتى في البيع، في البيع في كثير من الأحيان بل في غالب الأحايين تحصل مقاولة قبل عقد البيع، كذلك في النكاح. ففي الفرع الأول يعني الثالث لا يوجد مقاولة قبل نكاح، هكذا من أول الأمر قال زوجتك ابنتي الكبرى، فقال قبلت التزويج من المجتهدة مثلا، بينما في الفرع الثاني لا يوجد معاهدة، اتفقا خارج العقد ثم أجريا العقد. سيد الإمام رحمة الله عليه لما حمل المعاهدة على هذا المعنى أشكل على الماتم، أنك في الفرع الرابع قلت لا يوجد قرينة خارجية، هذا لا يتناسب مع وقوع العقد مباشرة بعد المقاولة، وقوعه بعد المقاولة قرينة خارجية أن العقد وقع على ما تقاولا عليه. فأشكل عليه الإمام أن كيف تقول لا يوجد قرينة خارجية، يوجد قرينة خارجية. وكذلك السيد البروجيردي من لهذا الأمر جعل أن العبارة جدا مشوشة، كيف لا يكون قرينة خارجية ومن جهة العقد وقع على ما تقاولا عليه. التفتنا؟ فإذا يوجد إشكال. بعد الالتفات إلى النكتة التي ذكرتها أن صاحب العروة في الأعم الأغلب يكون ناظرا إلى فروع متعارفة بين الفقهاء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى في هذا الفصل الذي نبحث عنه كلمة المعاهدة تقدمت مرتين، مرة في المسألة العاشرة عند الحديث عن اتحاد مجلس الإيجاب والقبول، وذكر مثالا ثم قال بأن عدم الصحة في هذا المثال إما من جهة الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول، وإما من جهة عدم صدق المعاهدة. إذن في المسألة العاشرة كلمة المعاهدة تقدم، ولا يقصد منها ماذا؟ المقاولة. في المسألة العاشر. الآن قد واحد يقول لي الآن نحن في المسألة السادسة عشر إلى المسألة العاشرة في فاصل طويل. خب المسألة نحن الآن في المسألة السابعة عشر. نعم. قد واحد يقول هكذا، لكن تقدم لفظ المعاهدة أيضا في المسألة السادسة عشر، يعني قبل هذه المسألة مباشرة عند الحديث عن شرطية بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى أن يتم العقد. ذكرتم المسألة، مسألة السادسة عشر، والمصنف استدل بوجوه ثلاثة، واحدة منها الإجماع، واحدة منها الانصراف، وواحدة منها صدق المعاهدة، ولا يقصد من المعاهدة ماذا؟ المقابل. مباشرة في هذه المسألة السابعة عشر أقحم لفظ المعاهدة. فإذا نحن عندنا قرينتان على أنه لا يريد من المعاهدة المقاولة. القرينة الأولى أن الذي تقدم المعاهدة ليست بمعنى المقاولة، القرينة الثانية أن المتعارف بين من تقدم عليه من الفقهاء يقتضي هذا المعنى الذي شرحناه، ولذا بين العلامة وبين صاحب الجواهر صار وقوف على مسألة أنه إذا لا يوجد إلا قصد على رأي الشافعي الذي يعتبر في النكاح ضرورة الإشهاد، كيف يشهد الشاهد على مجرد ماذا؟ القصد. إذن لو كان في مقاولة لا يرد هذا الإشكال على الشافعي، لو كان في مقاولة قبل العقد لا يرد، قد يكون الشاهد حضر المقاولة فيشهد. ولأجل ذلك صاحب الجواهر عندما أراد أن يرد على العلامة كيف رد عليه؟ قال صحيح أن الشاهد لا يعلم بالقصد، لكن مع ذلك يمكن له أن يشهد كما لو أقر كل واحد منهما بعد العقد. لو كان في مقاولة بالمقاولة أولى، يقول أنه العقد بني على المقاولة وأنا كنت حاضر عند المقاولة، فإذن هذه قرينة أخرى. بل يمكن إضافة قرينة ثالثة، وهو أنه بناء على حمل المعاهدة على المقاولة تكون عبارة المصنف عبارة الماتن محل إشكال، كما ذكر السيد الإمام والسيد البروجردي أنه إذا كانت المعاهدة بمعنى المقاولة كيف تقول لا يوجد قرينة خارجية؟ يوجد قرينة خارجية، وهي بناء العقد على ما تقاولا عليه. إذن لهذه القرائن نحمل المعاهدة على ما تقدمت. وفيما سبق ذكرت أن المعاقدة والمعاهدة من المفاهيم ذات الترابط البيني إذا تتذكرون، وأيدنا ذلك بما ذكره المحقق الإصفهاني في كتاب الإجارة من أن المعاقدة والمعاهدة تحصلان بارتباط قرار أحدهما بقرار آخر. من هنا يتضح أنه في الفرع الثالث صحيح في تعيين، لكن ما عينه أحدهما غير ما عينه الآخر، فلا يحصل الترابط. فإذا لا يحصل الترابط تنتفي المعاقدة والمعاهدة. بينما في الفرع الرابع المفروض ما قصده أحدهما هو عين ما قصده الآخر، فيحصل ماذا؟ الترابط. هذا معنى أنه في الفرع الثالث لا يوجد معاهدة وفي الفرع الرابع يوجد معاهدة.
لو أضاف كلمة صدق كان مش الحال.
نعم،
لو أضاف كلمة صدق كان مش الحال.
ممكن. الآن أنا لو أريد أدعي أن العبارة، والله هذه العبارة لا غبار، يعني لو كان لو خلي الأمر لي ما كنت عبرت بهذا التعبير، التفتنا؟ يعني كلام السيد البروجردي له وجه نوعا ما بأن العبارة فيها نوع من الغموض، صحيح؟ نعم. وحينئذ هذا خلاصة الكلام فيما يرتبط فيها بهذين الفرعين مع بيان الفرق بينهما. نعم. ارفع صوتك.
تحمل المعاهدة على ربط قرار بقرار. لما الأب مثلا قال زوجتك ابنتي وقصد الكبرى، يعني الموجب عندما قابل، عندما قال قبلت، يعني قبل ماذا؟ كيف يحصل عملية ربط قرار بقرار؟ هو يجهل بمتعلق القرار الأول ويجهل به، إلا إذا اعتمد على قصد الأب أو فوض
في أي واحد، في الثالث أو في الرابع؟
الرابع.
في الرابع. هو هذا البحث هنا نشأ، أنه نحن لا يوجد دال على المقصود المعين. سلم شاكذا. فلكن بعد ذلك، بعدما عرفنا القصد، إذن الترابط حاصل.
كيف عرف القصد؟
بالإقرار. قلنا مثل صاحب الجواهر يقول بالإقرار.
هذا بعد العقل.
أي بعد العقل. فنبني حينئذ على الصحة. ولأجل ذلك، ولأجل ذلك استشكلنا وقلنا أن هذا لا يرفع الخلاف، لأنه ربما يدعي الشخص خلاف الواقع. التفتنا. ولأجل ذلك المتن احتاط استحبابا بالقول بالبطلان.
ربنا الشافعي لازم يعيد العقل مولانا. شاهدا بما لا يعلمان.
أي يعني إما يعيدا العقل، أو إذا أراد أن يتركا لا يبنيان على أنه لم يتزوجا، بل يجريان قلنا الطلاق. يعني إما إذا أراد البق أرادا أن يبقيا معا فيجددا العقد، وإن أراد الانفصال فيكون الاحتياط بماذا؟ بالطلاق.
أشكال السيد وجود أن كيف تتصور وجود معاهدة أو
طلاق؟ شوف مرة، خلينا نحن نفرق بين أمرين.
يعني
بين
هو
أي هو هكذا نفرق بين أمرين، بين أن نقول أن ما حكم به الماتن في هذا الفرع لا نوافق عليه، وبين أن نقول بأن المقصود في هذا الفرع هذه الصورة لا تلك الصورة. سيد الإمام قال المقصود في هذا الفرع صورة المقاولة. التفتنا.
حتى يتصور المعاهدة.
أي لا. سيد لبروجردي أشار إلى ما ذكره الإمام أنه في العبارة تشويش. من أين نشأ التشويش؟ أنه من جهة تقول في معاهدة، ومن جهة تقول لا يوجد قرينة خارجية. فهذا يرجع إلى كلام السيد الإمام. التفتنا. ومرة يكون عندنا إشكال في أصل هذه الصورة على تقدير تسليمها، أنه خب إذا بنينا على أنه مجرد قصد، كيف نعرف القصد؟ صاحب الجواهر في عين هذه المسألة يقول نعرف القصد بالإقرار، نعرف القصد بالإقرار. طيب أنا عندي إشكال على ذلك، أنه هذا الإقرار لا يرفع الشيء المطلوب من حكمة التعيين في باب العقود. قد واحد الآن يكذب، والحال أن الشارع يحتاط في باب النكاح، وقلت ربما لأجل ذلك الماتن احتاط استحبابا في المسألة.
هل تشهد هذا الدليل بقرينة لبية مثلا؟
كيف؟
هل يمكن تشهد هذا الدليل على المعاهدة والترابط بينهما بقرينة لبية مثلا تفهم من العقلاء عادة في الخارج مثلا على التئام القصد بينهما؟ يعني
لا، شوف الآن ما دام هكذا، يعني المفروض أن المعين لم يدل عليه بلفظ أو قرينة. لا ما في. لا هو نفى القرينة الخارجية. هو نفى القرينة الخارجية. هكذا هكذا هكذا. قلت زوجتك ابنتي وأنا قاصد شيء معين، وأنت قلت قبلت. فبعد العقد قال أنا قبلت ما زوجني إياه، فقال أنا قاصد ماذا؟ الكبرى. في ذات الصيغة لا يوجد ما يدل على ذلك. خب ما دام قبلنا هذا الإقرار، إذن في ترابط بين قرارين، فإذن تصدق ماذا؟ المعاهدة. هذا مبنى القول بالصحة. نعم.
دليل على استئام القصص عليك أن تظهر من قرينة لبية،
أن تقول العادة والمتعارف أن يكون الأمر هكذا، أن يقبل القابل ما يجيبه الموجب.
قرينة لبية من مكان آخر نستظهرها مثلا على استئام القصص بينهما مثلا.
منين يعني؟ إذا من المقاولة؟
لا مش من المقاولة، هو مثلا
هو نفل
التكافؤ بين الزوجين مثلا في صفة معينة خاصة بينهما.
ما المفروض أنه ما المفروض أن صاحب العروة نفى وجود قرينة خارجية؟
لا مش قرينة خارجية، قرينة لبية.
إيه هي القرينة الخارجية يعني؟ حفة بالكلام؟
لا مش حفة،
خب يعني خارجية.
وقال قرينة مسلمة حتى لبية
نفي. إيه نفل نفى هذا، فلا بد أن نحمل على ما ذكره صاحب الجواهر في نزاعه مع العلامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا يعني قلت أنا لو كليت وطبعي ما عبرت بهذا التعبير.